بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان 10 أخطاء تربوية تدمر الأبناء. الـ10 أخطاء التربوية دول يعني عايزك تركز فيهم معايا، لأن للأسف اتكلمت عنهم قبل كده كتير وسمعت حضرتك عنهم قبل كده كتير، لكن للأسف ما زال آباء كتير وأمهات كتير بيقع فيهم لغاية النهاردة، وبالتالي ده بيسبب للأولاد مشكلات نفسية خطيرة جدا، مش بس على مستوى الطفل لكن على مستوى المراهق، على مستوى الشاب، على مستوى البالغ، على مستوى الراشد، على حياة الإنسان كلها. يعني أنا رب الطفل النهاردة وأنا عيني على الإنسان بعد كده، بربي الابن النهاردة وأنا عيني عليه كزوج، بربي البنت النهاردة وأنا عيني عليها كزوجة، يعني برب الانسان دلوقتي ببص ليه على المستقبل يعني. فالاخطاء الـ10 اللي احنا بنقع فيها للاسف مع اولادنا بتنعكس عليهم مستقبلا يعني. اول خطا من الاخطاء التربويه اللي بتدمر نفسيه الابناء او تدمر الابناء، القسوه الزائده. كتير جدا من الاباء والام يعني الحقيقه لهم قلوب هي كالحجار او اشد قسوه، يعني تحس ان هو مش ابنه على الاطلاق يعني، برغم سبحان الله ربنا بيقول وصلنا الانسان بوالديه، مش وصينا الوالدين بالانسان، هم متوصيين طبيعي بالفطره والغريزه. لكن ما اعرفش هل احيانا يبقى في اضطراب نفسي لدى الاباء والامهات ممكن يعمل كبت او كف للعاطفه علشان تتحرك وتروح للاولاد؟ هل الاب والام بيعاقبوا الابناء بالقسوه دي؟ هل بيعاقبوا نفسهم في الماضي بعوامل لا شعوريه، وكان الام بتضرب نفسها وكان بنتها امتدادها او بنتها بتفكرها بالطفوله؟ هل المهم انه في اسباب لا شعوريه كتيره جدا جدا؟ طبعا يمكن اغلب الاباء الذين ضربوا بيضربوا، دي اوضح حاجه يعني، عشان ما ادخلش فيه يعني مساله القسوه الزايده لدى الاباء ونعكسها على الابناء، ليها اسباب نفسيه، ليها اسباب يعني شعوريه ولا شعوريه، ليها اسباب مرتبطه بالاب والام من ساعه ما كانوا اطفال، ليها اسباب بالخلافات الزوجيه ونعكاسها على الابن، وكان هم يعني الام بتضرب الابن وكانه امتداد للزوج، وكانه شخصيه الزوج بتنقل بس العدوان من الزوج على الابن، وكأنه الأب بيضرب البنت على بينقل العدوان من الأم للبنت. المهم في أسباب كتيرة جدا بتخلي الأب والأم في الآخر خالص بيضربوا الأولاد، أو بيربطوهم بجنزير، أو يعني بالخرطوم، أو بكل أدوات الضرب بقى، بالشبشب، بالإيد، إلى آخره. فطبعا الأولاد طول الوقت حاسين، أنا في ولد يمكن أول امبارح بسأله أنت بتضرب تقريبا يعني كل في الأسبوع كم مرة؟ فقال يقولك في اليوم كم مرة، أنا يعني بتضرب يوميا. الولد مدرك يعني، ما هوش مثلا يعني 3 4 5 لا 7 سنين و8 سنين و10 سنين، وفي اولاد بيتضربوا للاسف وهم بعدوا 12، طبعا بتبقى مصيبه. واحنا ما عندناش اساسا يعني ايه يعني مروا اولادكم بالصلاه للسبع واضربهم على العشر، وما فيش ضرب الا للصلاه، وكلمه واضربهم على العشر كمان حتى الضرب نفسه ليه معانا تانية. لما اقول لك جدول الضرب انا بمسك جدول الضرب اضربه، ولا بقول لك يعني ربنا بيقول واضرب لهم مثلا بمسك المثل اضربه، ولا ضربنا اكباد الابل يعني مشينا بالابل ورحنا عشان نسقيها ورحنا عشان نرعى وبتاع، فبالتالي بمسك اكباد الابل الكبد نفسها بضربها. يعني الفكره كلها ضرب الله مثلا، يعني القصه كل حتى كلمه الضرب ليها معنى ثاني يعني. اذا دلوقتي الضرب طبعا بيعمل لي 15 مشكله نفسيه للاولاد، تمام. والقسوه ممكن تبقى قسوه ماديه بالضرب، او قسوه معنويه بالشتيمه والتحقير والاهانه والى اخره يعني. فدي اول خطا من الاخطاء التربويه لما الاب والام بيستمروا فيها. انا عايز حضرتك كاب وام تستبصروا بنفسكم، هل هي مشكله عندك؟ هل هو انت عدواني؟ هل سيكوباتي؟ هل انت حاسس ان الضرب ده كمفهوم خاطئ ان هو ده اللي هيربي؟ هل انت كام حاسه انك بتنقل العدوان من الاب للابن يعني؟ ولا حاسه انه المفترض تسقطي ذاتك عشان فشلتي في الابتدائي وقفتي لغايه كده، فانت عايز الولد الدكتور يطلع دكتور وهو في اولى ابتدائي فبتضربيه وكانه اوعى تفشل تاني؟ اللي هو ما فشلش اولاني لسه في اولى ابتدائي يعني. ولا انت اساسا عايز الولد يبقى زي ابن خاله ابن عمه، ولا ولد يبقى بصوره مثاليه للي في ذهنك؟ المهم انه لا يا جماعه، يعني عند البناء النفسي والعاطفي اهم من البناء العقلي والمعرفي. لو حد بيضرب ابنه عشان الناحيه التعليميه لا، دي مصيبه، انت بتدمر ابنك تماما علشان يعرف الف ب وبتاع، تقوم تدمر نفسيته بشكل عام. طيب يبقى ده اول خطا. تاني خطا الحقيقه انه يعني عكس الخطا الاولاني، امهات واباء بيدللوا الاولاد تدليل زايد، او يعني انا بعمل له كل حاجه يا دكتور. وقلنا في فرق ما بين الحب وما بين التدليل. الحب براحتك قوي، بقول لك دايما نظره حب، بزمه حب، كلمه حب، لقمه حب، قبله حب، لمسه حب، حضن حب، هديه حب. البرنامج الثماني للحب فعله، افتح صيدليه قلبك واصرف عقار الحب صباحا مساء، ولا في اي مشكله على الاطلاق، بالعكس ده هيتدفق يعني الحب جواه كل ما هتديه للابن ما عنديش مشكلة في الحب، لكن انا عندي مشكلة في التدليل الزايد، عندي مشكلة في انك انت تلبي كل رغباته. لسان العصفور 3 بالليل يكون موجود، اي طلب يكون موجود. طبعا ما بدربش الولد على ارجاء الاشباع او تاجيل الرغبه، فبيطلع شخصيه هشه، بناء نفسي هش، مع اي صدمه يقع على طول يعني. او انك انت لا يعني تعاقبه على اي خطا على الاطلاق، ثواب فقط دون عقاب، وبالتالي من امن العقاب اساء الادب. فبالتالي فكره ان انا ادل تلديد زيد او دلع مرق او دلع زياده او ما ايا كان، كل الكلام ده طبعا على اساس ان انا ايه، كان في قسوه زايده عليا في الطفوله، فانا عايز ادلل الولد تدليل زايد. ان انا بصراحه لم يشبع لدي مثلا رغبه الالعاب نفسها، فانا عايز اجيب للولد العاب كتير. ان انا مثلا كان ابويا وامي مثلا قاسيين معايا وبيضربوني، فانا لا يمكن اضرب الولد، او طبعا ما اضربوش، لكن لا يمكن ان انا اعاقب الولد على حاجه ولا احرمه من حاجه، واي حاجه عايزها اجيبها له، خاصه لما يكون ولد وحيد، او ولد على بنات، او بنت على اولاد، او ولد اخير، او ولد مريض، او انك انت بتفضل ولد على بنات او بنت على اولاد. كل الكلام ده هيخليك تدلل الولد تدليل زايد. طبعا الولد هيفضل طول السنين كلها ما عندوش قدره على تحمل احباط لتاخير الرغبه، او قدره على ارجاء اشباع او تاجيل اشباع، او تدربه على الصبر. فبالتالي طول عمره مع اول مطب نفسي يصطدم بيه، يحبط، يكتئب، او انه مصدع في المراهقه، فصاحبه يقول له خد البرشامه دي، مخدر هتسكن لك الصداع، لانه مش متعود على اي الم على الاطلاق يعني. او انه كان في مرحله المراهقه وقع في مشكله عاطفيه البنت او الولد، فالمهم ان الموضوع ما كملش لسبب او لاخر، فطبعا الولد هنا بيبقى مصدوم عاطفيا فيلجا للمخدرات، لانه ما اتعلمش على ان ما اتدربش على انه يرجع اشباع او ياجل رغبه او يتحمل احباط. واحباطات الحياه مستمره، وطريق الحياه لا يخلو من مطبات، عمره ما هيكون مفروش بالورود. فبالتالي الله يخليك، لا قسوة زايدة ولا تدليل زايد، ولا كمان الخطأ الثالث اللي بيدمر نفسية الأولاد، الحماية الزايدة. إن أنا بحمي ابني حماية زيادة، ودي مشكلة يوميا بلاقيها. طبعا دي يعني أنا بقول لك دايما إن الأم تيجي تقول لي إيه، والله يا دكتور أصلا أنا بخاف عليه من الهواء الطاير، ما بره في زعابيب، والله يا دكتور أنا بحطه في شرنقة حريرية. طب هو ده البيئة اللي هتقابله بعد كده؟ يعني الأم المدرسة او اللي بعد كده لما يدخل الجيش مثلا، او لما يروح سوق العمل، او لما يتجوز، او لما يعيش في الحياه، هتبقى هي الام الحاميه بهذا الشكل يعني؟ وبقول لك دايما لما الام تبقى بتحمي ابنها حمايه زياده، وكانه شايلاه لغايه لما تنزل شايلاه على حجرها كده من ساعه ما اتولد يعني، لغايه الثالثه ابتدائي، تقول لك يا هنزله على الارض فما يمشيش، هيجي له كساح. وكذلك الحمايه الزايده هيجي له كساح نفسي، لان الاولاد عارف الحمايه الزايده بتحميه، بتحرمه من مهارات المواجهه، بتحرمه من ان هو يثق في نفسه، بتحرمه احيانا تاخره في الكلام كمان، لان انا اساسا يعني بحمي حمايه زايده فحطاه في ام فمش عايزه يخرج، مش عايزه يشترك، ومش عايزه يروح مع الاولاد، ومش عايزه يخرج، مش عايزه ينزل الشارع، ومش عايزه لا خليه ينزل الشارع ويضرب ويضرب، خليه ينزل الشارع وخليه يروح النادي، خليه يروح مركز الشباب اذا كنت خايف عليه من الشارع يعني، مركز شباب او نادي. المهم انك انت ما تحبسهوش جوه البيت وجوه يعني. بس دي الام طبعا القلقه، والام الخوافه، والام الوسوسه. انا لما بتجي للام وبلاحظ ان نمط شخصيتها طبعا بينعكس على الاولاد، يعني الاخطاء التربويه بتيجي من نمط شخصيه الاباء والامهات. لان انا بقول للاب والام قل لمن انت اقل لك من ابنك، قل ما هو يعني اسلوبك التربوي اتوقع من سيكون ابنك. فانا قبل حتى ما بتكلم عن مشكله الابن، لما تيجي الام تقول لي انه عنده مثلا ايه عصبيه، او عنده خوف، او نقص ثقه بالنفس، او انه ما بيقدرش يدخل الحمام لوحده، او انه لازم يسيب الباب مفتوح، او النور او يعني لازم يكون بره، او ما بينزلش الشارع ودايما يتضرب وبتاع، فبقول لها طيب ثواني بس، بشوف شخصيه الاب والام الاول. الاقي شخصيه الام قلقه، فهي قلقه تخاف انه يخرج يتضرب، فتحميه حمايه زياده، فيبقى هش، فيجي الولد في يروح يتضرب. ما هو فبعدل نفسيه الاب والام الاول، وبالتالي بعدل الاسلوب التربوي، وبالتالي عشان اعدل الايه المشكله. الخطا الثالث، وده الخطير، انه احيانا يبقى الاب والام مختلفين في اسلوب التربيه، او انه الاب والام متفقين بس الجده والجده مثلا مختلفين مع الاب والام في اسلوب التربيه. فالاب والام يقول ممنوع كذا، الاب يقول ممنوع، فالام تقول مسموح، او الاب يقول ممنوع كذا، الام تقول مسموح، او الاب والام يقولوا ممنوع اكل الشارع مثلا، او ياكلوا حاجات مثلا كذا كذا، او بتاع، او سكريات قبل الاكل، او الجد والجده عز الولد ولد الولد، فيشبع كل الرغبات. طب ما الولد كده محتار، لان الولد المفترض هو عايز قانون واحد، الاشاره حمراء حمراء، خضرة خضرة، ممنوعات ممنوعات، مسموحات مسموحات، عنده قانون واحد داخلي يعني. فلما يكون في قانونين، وخاصة لما الأم تقول حاجة مثلا وبعدين امها مثلا تقول لها انت خايبه ما بتعرفيش تربي، فانا هعمل للولد اللي انت كذا كذا، انت بتحرمي من كذا، انا هلبي له الرغبه. فالولد هيضرب بكلام الام عرض الحائط ويروح لتيته، وبعدين الولد هيقول للام والله عندنا ام كبيره تترد عليها يعني، وبعدين لو انت يا بابا ما اديتنيش المصروف ما انا جدي بيديني المصروف، فمعذره طز فيك يعني. ففكره الابوه هنا والامومه بالنسبه للام يعني هيفقدها الولد كقدوه كمثال. وبعدين ماما وبابا ما كان تيتا وجده صححوا على بابا وماما، فيبدو ان بابا وماما دول مش آلهة على الارض فعلا، يبدو ان هم مش ايه يعرفوا كل حاجه. وبالتالي لما الام تيجي تقول حاجه ما انت كنت غلط لانك انت قلت لي لا ما تاخدش غير مصروف 3 جنيه، فبابا مثلا اداني 5 او جده اداني 5، وبعدين بابا ما انت قلت اساسا يعني ايه ما تاكلش الاكل ده، تيتا جابت لي شنطه من الاكل ده يعني. فيبدو انك انت يا بابا وماما ما بتفهموش كل حاجه يعني، فلما هتقولوا كلام تاني افكر فيه ما اسمعوش، ولا لما الاول اروح اسال جد وتيتا وما اسال الناس يعني بهذا الشكل يعني. فبالتالي الولد شايف الشيزوفرينيا، شايف اللخبطه، شايف الولد ما عندوش يعني فكر واحد، ما عندوش ممنوعات واحده، وبقول لك دخل على الاشاره هي حمراء وخضراء في نفس الوقت، منوره الثلاثه في نفس الوقت، طب امشي ولا اقف ولا هدي ولا اعمل ايه بالظبط يعني. فالولد بعد كده هيضرب بكل الكلام عرض الحائط، بكلام بابا وماما وتيتا والناس والقيم والتقاليد والعرف والاخلاق والقران والدين وكلام ربنا، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى بالالحاد، لانه ما فيش قانون ثابت بالنسبه للطفل. انا بلخبط الطفل، بخلي المساله بالنسبه له زي ما بقول لك دايما، لما يجي بعد كده الولد يروح خطبه جمعه مثلا يعني، يروح الجمعه وبعدين الشيخ بيقول الصلاه، والله كان في راي تاني بيقول ممكن ما تصليش، بعدين البنت الحجاب، والله كان في رأي تاني ممكن ما تتحجبيش، وبالتالي التدخين حرام، والله في رأي تاني بيقول التدخين حلال. فالقصة كلها انه طول الوقت هتلاقي فيه تذبذب بالنسبة للولد من خلال تذبذب المعاملة او عدم الاتساق في المعاملة. فأرجوكم نوحد المعاملة، يبقى قانون واحد زي ما عندي آيات واحدة في القرآن، وعندي لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتها، المركب اللي برئيسين بتغرق، وبالتالي الولد مش عايزه يبقى ماشي في هو وان واي، هو طريق واحد الولد يتربى عليه بحاجات معينه ثابت، عارف حتى لو حاجات فيها شيء مش عدم صح قوي، والله احسن لي انها تكون صح وغلط في نفس الوقت، فهو مش عارف يختار مين، او اتنين صح ومش عارف اختار انهي. فبالتالي يعني ايه، طب ما الصح متعدد، فبالتالي انا ممكن اعمل صح من عندي كمان ومش مهم هم يعني. طيب خامس حاجه من الاساليب او من الاخطاء التربويه اللي بتدمر الابناء، النبذ والاهمال. في ولد بيحس انه منبوذه مهمل، ممكن ولد اوسط، دايما احنا الولد الاوسط ما تاخدش بالنا منه، احنا بنهتم بالكبير واللي اثبت ابوتنا، والاخير اللي هو يعني ايه اخر اللي عنده سكر معقول، وننسى الولد اللي في النص. او انه احيانا نهمل مثلا ابن زوجه تانية، تكون انت ما بتحبش الزوجه التانية دي فبتهمل اولادها مثلا يعني. او انك انت بتهمل اولاد لانك انت مسافر خارج مصر او خارج البلد اللي انت فيها يعني، او انك انت بتهمل ده لانك انت مشغول عن الاولاد بطموحك وفي شغلك، او انك انت مش ما بتديش وقت للاولاد ولا جهد ولا الكلام ده كله، او انه الولد يجي يقول لك بابا انا جبت مثلا يعني 98% فلا تعيره اهتمام. الولد فرحان وطول السنه عايز يقول لك الجمله دي، وياخد الابتسامه وياخد الحضن وياخد الكلمه اللي بتدعم هذا النجاح علشان يتكرر ويعممه، لكن للاسف يلاقي منك انطفاء بلغه السلوكيه كده، اطفاء او انطفاء للحماس اللي هو فيها، فبعد كده ما حسش انك انت فرحت لما جبت 98%، لما جبت 98% وقلت له مبروك واخدت حضنك وبرافو عليك انت ولد ممتاز ورائع وعبقري وبتاع، طب والله انا اجيب لك 50% مش فارقه بقى 50، ما اهملتني وكان انا مش موجود، 50 زي 98 مش فارقه معايا بقى خلاص يعني، طالما انت بتهمل والله بابا انا رسمت رسم حلو قوي، طيب ماشي اوكي مش فاضلك دلوقتي، طب والله ما هرسم انتم زهقتوني، طب بابا انا عملت اللعبه دي شوف عملت لك شكل بالمكعبات، طيب ماشي مش فاضلك خلاص انسى المكعبات، والله بابا انا يعني تعالى احكي لك قصه، لا لا مش فاضلك خلاص ولا قصه ولا بتاع، يا بابا انا شاطر في مثلا انجليزي جبت كذا، مش مهم، عارف انت كل حاجه اتدمرت، رسم وتلوين وانجليزي وكمبيوتر ومكعبات وبتاع، مهارات الولد كلها تقريبا اتدمرت، يا بابا انا اختاروني النهارده رائد الفصل، طيب يا بابا اوكي تمام وبتاع. دي حاجه المفروض تفرق، بابا طلعت الاذاعه النهارده، حاجه المفترض كل الحاجات دي المفترض انك انت تقابلها بترحاب، لان الولد جاي يفرحك، جايب لك هديه. بيقول لك هذه بضاعتكم ردت اليكم، بيقول لك ده انجازك، بيقول لك ده انت يا بابا، بيقول لك انا بعض منك، يا بابا انا بفرحك. طبعا فجاه يلاقي فيه نبذ واهمال وعدم اهتمام بالولد بشكل او باخر، فيطفي الولد تماما، ومهاراته تطفي وانجازاته تطفي وعبقريته تطفي، لان كل طفل مشروع عبقري. فبالتالي عبقريته دي بتصدأ تماما وبعدين ينتهي تماما، وترجع تقول الولد حس انه مش مبدع وما بيعملش حاجه حلوه. طبعا ما الاسلوب برضه. طيب اب وام تانيين، ده الاسلوب او الخطأ السادس من الاخطاء التربويه اللي بتدمر الابناء، انك انت كاب وام بتتحكم في الولد تحكم زايد والسيطر عليه، وكانه ما فيش حد غيره يعني، وكانه ما فيش حد بيفهم غيرك يعني، وكان انت زي ما بقول دايما اسد والباقي فران. وبالتالي التحكم والسيطره الزايده في الاولاد دي بتخلي الاولاد مسخ، بتخليهم اشباه ابناء، بتخلي الولد ولا كانه ليه قيمه. شوف لو كان يعني دكتور احمد زويل طلع نسخه من والده، او كان يعني فضيله الشيخ محمد حسان طلع نسخه من والده، او كان مثلا محمد الفاتح طلع نسخه من والده، او كان يعني كل العلماء وكل العباقره وكل العظماء ايا كان المجالات يعني، تمام، في المجال الرياضي اذا كان مثلا ابو تريكه او يعني محمد صلاح نسخه من والده، طب فين الابداع؟ ما هو كان مش كناش هنشوف الابداعات دي، ما كناش هنشوف دول، كنا هنشوف نسخ من الاباء مكرره بهذا الشكل يعني. هل انت شايف انك انت احسن نسخه على مستوى العالم فعايز تكرر النسخه دي لابنك؟ على فكره لو انت حاسس كده حتى سيب ابنك يكون ذاته، لانه حتى تلاقي ابناء المشايخ مش عايزين يطلعوا مشايخ، ابناء المهندسين غالبا يقول لك لا انا عايز اطلع حاجه ثانيه. ليه؟ لانه حاسس انك انت بتتحكم فيه وفي حريته. لكن لما تسيب الولد بحريته يقول لك بابا ده احسن حد في الدنيا، انا عايز اطلع زي بابا، تخيل. لكن لما تجبره انه يطلع زيك بتبقى هنا في مشكله، اللهم الا اذا فانت راسم الطريق ليه بشركه هندسيه وعايز الولد يطلع مهندس، فانت قلت له والله انا حتى في الصخر فانا عايزك تكمل الطريق يا ابني، عندك والله مركز طبي وبعدين ابنك يطلع دكتور عشان يمسك المركز الطبي والله، فاوكي يا ابني انا حتى في الصخر فانا بوفر عليك مثلا جهد 20 سنه، فانت بتخط ال 20 سنه اللي انا تعبت فيهم، فانت بتحصد ثمره النجاح بهذا الشكل يعني. والله يا ابني انا عندي مكتبه كبيره جدا، فبالتالي يعني ايه عايزك تكمل في الطريق بتاعي ايا كان الطريق، الدعوه مثلا او الطريق العلم او الطريق كذا او بتاع. لان في ناس على فكره بتروح تبيع مكتبتها بثمن بخس وهي مش عارفه، جواهر وكنوز جوه مكتبه الاب، كان هم الاولاد مستعجبين، هو بابا بيقعد قدام الكتاب كده ليه؟ بابا يعني ما عملناش حاجه غير هو دي الثروه، هي دي المفروض تورث اساسا يعني. فبالتالي لما الاب والام بيتحكموا في اولادهم في الاكل والشرب واللبس والمصروف واختيار التخصص والاصدقاء والزوجه والحياه والمستقبل والمكان والبتاع، بيطلع الولد مسخ، بيطلع هش، بيطلع حد شبه انسان، ما بيطلعش انسان مكتمل الاركان بهذا الشكل يعني. الخطا السابع من الاخطاء التربويه عندي التفرقه بين الابناء. طبعا في اب وام احيانا يفرقوا بين الاولاد، في ثقافات يفضلوا الولد على البنت، أو البنت على الولد، أو الكبير على الصغير، أو الصغير على أخواته، أو ابناء زوجة على ابناء زوجة تانية، أو الذكي على عدم غير أقل ذكاء، أو اللي شكله حلو على الآخرين. هو سبحان الله ده رزق، لا هو عمل شكله ولا هو عمل ذكاء ولا هو قال لك خلفني من الزوجة التانية ولا هو قال لك جبني الأخير ولا قال لك جبني الأولاني ولا هو قال لك فضل ولد على بنت، ده مفهومك أنت. فالأولاد ما لهمش ذنب في الأخطاء التربوية دي كلها، لكن بتنعكس على نفسيه الاولاد، بتدمر نفسيتهم، بتقتلهم تماما. هو انا ليه اقل؟ ليه شايفني قليل يعني؟ ربنا خلقني في احسن صوره، في احسن تقويم، فانت دلوقتي مستقل بيا ليه؟ شايفني ان انا قليل ليه؟ شايفني قليل مقارنه باخواتي ليه؟ انت ليه تغر صدري على اخواتي وتكرهني فيهم؟ انت ليه سبب ضغينه بيني وبين اخواتي؟ ليه طول الوقت حاسس انك انت مفضلهم عليا؟ ويجي للاولاد طول الوقت يكره الاب والام لانه مفضل الاخ الثاني او الاولاني او الاكبر او الاحسن او اللي شعره حلو على اللي شعره اقل او ما شابه. فالولد الكلام ده انا بيقول للاولاد بالنتائج بقى. وطبعا الولد ممكن يبقى عدواني، وممكن يبقى عنده نقص ثقه بالنفس، وممكن يبقى خجول، وممكن يبقى ينتقم بضرب اخوه او بضرب اخواته او بضرب العيال بره، او وطول السنين يحس ان هو الاقل مقارنه بزمايله واخواته في المدرسه وما شابه. فارجو انه ما ينفعش انك انت يعني تفرق بين الاولاد على الاطلاق، ده المفروض انك انت ما تفرقش منهم ولو في القبلة ولو في الكلمة ولو في اللمسة ولو في الحضن على الإطلاق، لأن ده ذنب بترتكبه، ذنب كبير جدا. الخطأ الثامن من الأخطاء التربوية اللي بتدمر نفسية الأولاد المقارنة السلبية، إنك بتركز على أسوأ ما في الابن وعلى أحسن ما في إخواته، بتركز على أسوأ ما في الابن وعلى أحسن ما في أصحابه، بتركز على أسوأ ما في الابن وعلى أحسن ما في أولاد عمه وأولاد خاله بهذا الشكل يعني. فبالتالي عايز تقارن صح، بقول لك هات ال 24 قراب بتوع ابنك وال 24 قراب بتوع اخوه وال 24 قراب بتوع ابن عمه او ابن صاحبك يعني، وشوف هتلاقي في الاخر متساويين. يمكن الولد ده هادي بس مستواه التعليمي اقل شويه، انما الثاني عنده اضطراب فرط حركه مستواه التعليمي اعلى شويه، بس عامل له مشكله، وده يعني خجول تمام بس ما بيحفظش قرآن، إنما ابنك حفظ قرآن فهتلاقي في الآخر خالص ده بشر، ما فيش حد منهم ملاك، وده يعني إيه شيطان. لأن الولد لما بتقارن مقارنة سلبية بتحسسه إن هو شيطان والآخر ملاك. الطفل مش عارف، يعني يمكن أنا وحش فعلا، لسه ما يفهمش بقى إن ما فيش حاجة اسمها إنسان ضعيف، في إنسان يجهل موطن قوته، لسه ما يعرفش إن ربنا خلقه في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، فهي صورة ما شاء ركبك، لسه ما يعرفش إن أنت اللي ظالم، أنت وأب وأم وأنتم اللي غلط كآباء وأمهات، هو فاكر إن بابا ده وماما وكأنهم رمز الإله على الأرض، فاهمين كل حاجة، هم اللي بيطعمونه من جوع أمنونه من خوف، رمز المعرفة المطلقة والقدرة المطلقة، هم فاهمين كل حاجة. وبالتالي أكيد بابا لما بيقارن بيميز الكل عني فأكيد أنا فعلا صفر وهم واحد، يبقى أنا ماليش أي قيمة على الإطلاق. يعني الخطأ التاسع من الأخطاء التربوية اللي بتدمر الأولاد كثرة النقد. لما بتنتقد الولد فاشل وغبي وجبان وما بتفهمش وشعرك وحش وخطك وحش واسلوبك وحش وانت شاطر غبي في الكذا وانت كذا، طب بدل ما تقول له انت ضعيف في الانجليزي يا اخي فكر في كورس انجليش تديهوله، بدل ما انت خطك وحش فكر انك انت ممكن عن طريق اليوتيوب او تجيب كراسة خط او تديله دورة خط، بدل ما تقول له انت ضعيف وجبان طب ما تفكر تديله دورة ثقة بالنفس، بدل ما تقول له انك انت مثلا شكلك ضعيف قوي طب ما تفكر انك تكشف عليه وتشوف بنيته وتشوف ربما يعني نقص املاح معدنية، نقص هيموجلوبين، ربما انيميا، ربما مشكلة صحية اصلا، ربما يعني انت ليه بتنتقده والمفترض ان هو طبع يعني لما بتنتقده بيجيب الحل يعني ولا ايه بالظبط؟ لما واحد ماشي على الاول فتقول له انت بطيء، ما تقول له هات التاني، ما هات التالت، ما تجيب الرابع، الطريق مفتوح مثلا، يعني بدل ما ايه يعني انت زي البروطه لمرحله المراهقه مثلا، البنت في مرحله المراهقه وفي ارهاق وفي تعب وبتاع، والله انت نشيطه في كذا، والله برافو عليكي بتعملي مثلا ايه شاي حلو، والله برافو عليكي بتعملي مثلا ايه عصير حلو، والله برافو عليكي بتعملي يعني بسبوسه حلو، والله برافو عليكي بتعملي كذا وانت بتعمل كذا وانت شاطر في الكمبيوتر، العكس تماما يا جماعه. لكن فكره ان انا انتقده لحاجات هو ملوش ذنب فيها او هو ما يعرفهاش او نضج او نقص يعني خبره او عدم نضج، طبعا دي مشكله. الخطا العاشر الحب المشروط. يعني الحب المشروط؟ يعني احبك لما تكون عملت كذا، بحبك لو انت نجحت، لو بحبك لو انت سمعت الكلام، بحبك لو انت شاطر، بحبك لو تفوقت على ابن خالك، لو احبك لو انت مثلا جبت لي الشاحن من جوه، احبك لو انت سمعت الكلام، ده اسمه حب مشروط يدمر الاولاد، لانك انت هتفرق ما بين ابنك وما بين سلوكيات ابنك. دلوقتي هو بياخد ده بذنب ده، حب ابنك حبه لذاته ليس لإنجازاته. وهكمل مع حضرتك بعد الفاصل إن شاء الله يعني إيه الحب المشروط، فاصل وألقاكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان 10 أخطاء تربوية تدمر الأبناء. وللي لسه بيتابعنا قلت لحضرتك الخطأ الأول القسوة الزايدة، الخطأ الثاني التدليل الزايد، الخطأ الثالث الحماية الزايدة، الخطأ الرابع النبذ والإهمال، الخطأ الخامس التحكم والسيطرة، الخطأ السادس عدم الاتساق في المعاملة أو التذبذب في المعاملة، والخطأ السابع التفرقة بين الأبناء، والخطأ الثامن المقارنة السلبية، الخطأ التاسع كثرة النقد، وكنت بتكلم مع حضرتك في الخطأ العاشر اللي هو الحب المشروط، انك انت تشترط انك انت تحب، تشترط على ابنك انك انت هتحبه او تعبر له عن حبك اذا عمل كذا. طب افرض انه ما قدرش يعمل كذا لانه عنده ضعف عقلي، او افرض انه ما قدرش يعمل كذا عشان ضعف تشتت انتباهه وتركيز، او افرض انه ما قدرش يعمل اللي انت طالبه منه علشان هو درجته في الذكاء اقل وهو ما خلقش نفسه، يعني افرض انه ما قدرش يعمل ده علشان عنده اضطراب فرط حركه فمش قادر يتحكم في نفسه غصب عنه برضه، افرض ان هو ما قدرش يعمل اللي انت عايزه لان قدرته مثلا انه عارف لو ما جبتش كذا كمجموع، او لو ما ضربتش الوقت كذا، او لو ما عملتش كذا، طب هو ما يقدرش، وبالتالي كده حرمته من الحب. فالحرمان من الحب من اقصى يعني الاشياء على نفسيه الابناء، لانه ملوش مصدر للحب غير الاب والام خاصه لما بيبقى صغير. يعني هتسترد له حب منين؟ يعني من بره، من الصين هيجي فيروس يعني، واخد بالك؟ فالقصه كلها انه لازم تفعل طاقه الحب اللي جواك للولد، لكن انك انت تحرمه من الحب بحجه ان هو ما عملش اللي انت عايزه، ما انا قلت لك ربما يكون ما عملش اللي انت عايزه لانه ما يقدرش يعمل اللي انت عايزه، مش مجرد ان هو يعني بيعندك، او ان هو مش عايز يعمل ده علشان خاطر انت ضربته فبيعمل عدوان مضاد عليك. لا، القصه ممكن تتصرفش حتى لكده. انا بقول لك انه ما يقدرش، فبالتالي انت متوقف. انا بقول لك حب ابنك لذاته ليس لانجازاته، حب ابنك لانه ابنك نقطه، ايا كان قدراته، ايا كان شكله، ايا كان امكانياته، ايا كان، لان ده الحب افضل طريق لتربيه الابناء وتحسين نفسيه الابناء. اخد الاتصال وارجع اكمل مع حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
اتفضلي يا اختي.
إيه لو سمحت يا دكتور، انا معلش انا عندي مشكلة كنت عايز احرصي. انا دلوقتي انا عندي ولدين، طبعا احنا بنربي ولادنا زي ما
كم
تربينا،
سنة وكم سنة؟
12 و14.
الكبير البنت ولا الولد؟
لا صبيان الاثنين.
ها؟
الاثنين صبيان.
صبيان 12 وكم؟
14. واحد اولى اعدادي داخل اولى اعدادي، والثاني داخل ثالثة اعدادي.
يبقى 14 الكبير وبعدين 12
ان شاء الله.
تمام.
دلوقتي طبعا احنا طبعا بنربي زي ما تربينا، فاحيانا بيبقى عندنا اخطاء تربويه كتير في تربيتنا،
برافو.
فبنربي الاولاد زي ما اهالينا ربونا، بعد كده بنكتشف ان احنا ربينا على اخطاء كتير. السن اللي انا في اولادي فيه ده، هل يمكن التصحيح فيه ولا خلاص؟ يعني انا عندي اتنين عكس بعض، يعني كبير هادي سلبي ملوش اصدقاء كتير، الصغير عكسه تماما مسيطر متحرك ذكي جدا يعني متطلع جدا له علاقات ياما، بيحب يفهم في كل حاجه ويتدخل في كل حاجه، يعني شخصيتين عكس بعض تماما. فانا بعاني ما بين الاثنين معاناه جامده، بيصعب عليا الكبير جدا وبتعب من الصغير جدا بيرهقني، وفي نفس الوقت انا مش عارفه هل السن اللي انا اللي هم فيه ده له مثلا حلول ولا كده خلاص، بالذات الكبير اللي هو 14. يعني انا حاسه ان انا شخصيته بقت خلاص متقوقعه كده، انا نزلتهم يشتغلوا على اساس ان هم يكتسبوا خبره، يعني شغل جنب بيتي بحيث ان هم ايه يتحركوا الفكره طبعا كورونا دي الولاد قاعدين فمالين كتير. عايز الكبير بالذات بيحب كرتون الاطفال، يحب اللعب مع قطه، يعني انا كان في قطه صغيره جبتها له طول النهار يلعب معاها، كان طفل صغير جدا على عكس الصغير. الصغير شخصيته مختلفه شويه عنه، وحتى دايما يعلق على اخوه ده هارس ده مش عارفه ايه كده. فانا مش عارفه احل مشكله الاثنين ازاي، ده مشكله وده مشكله، يعني الاثنين في السن ده ليهم علاج ولا السن ده كده خلاص على الاقل حتى ال 14 ده؟
شوفي، اول حاجه طبعا فكره ان احنا نربي كما ربينا او كما تربينا، اول ده مفهوم خاطئ، وانت عارفه انه ده خاطئ، لانه افرض انك انت كنت مثلا بابا وماما عصبيين جدا، او عندهم مثلا قلق او اكتئاب او اضطراب شخصيه او مشابه غصب عنهم يعني، وبالتالي
احيانا
شخصيتهم او اضطرابهم ضربوه.
احيانا احنا بيطلع عندنا مشاكل نفسيه،
ما انا واخد بالي. انا عشان كده شوف هقول لك على حاجه، يعني انا عامل كتاب فن تربيه الابناء، عامل ايه؟ اعداد الاباء قبل تربيه الابناء، اعداد الاباء قبل تربيه الابناء. في كتاب كيف تعالج مشكلات ابنائك بنفسك، عامل فصل اسمه كيف تعالج او عالج مشكلاتك قبل ان تعالج مشكلات ابنائك.
ايوه،
واخد بال حضرتك ليه؟ لانه مهم جدا، زي ما لسه بقول، قل من انت اقل لك من ابنك، قل ما هو اسلوبك اتوقع من سيكون ابنك. ففكره ان اربي كما تربيت، ممكن يكون الاب والام عندهم مشاكل نفسيه، فبالتالي ربونا باوعادهم او ربونا بالضرب، فانا هربي بالضرب مثلا بهذا الشكل، او ربونا بحمايه او تدليل زي ده، هربيهم بنفس الاسلوب. فاحنا النهارده بنتكلم في الاخطاء اللي المفترض ان احنا، يعني لو حسيتي ان انت كل اب ام مر باخطاء في تربيته يعني من العشرة دول، فيبدا يفلتر ده ويبدا يستبصر ويعي ويوقف الاخطاء عشان ما نقلهاش جيل لجيل لجيل. انا عايز اقول لك انه احيانا احنا واحنا يعني ممكن ام تيجي تقول لي والله وانا مثلا 10 سنين ماما كانت بتعمل معايا كذا وتحرمني من كذا، بقول والله لما اكبر لا يمكن ابقى اعمل زي ماما، وفجاه لاقيني نسخه طبق الاصل من ماما لما اكبر. يعني
بالظبط
كده، لانه عقلنا بيتبرمج، عقلنا الباطن يعني. بس هي فكره ليه بنعمل كده؟ لان احنا ما بنستبصرش وبنقف عند حد ونفهم وندرك، فبالتالي نغير، لان الادراك بدايه التغيير. يعني على كل حال، ده كان الجزء الاول بس، يعني لانه دائما وابدا نحن لسنا اسارة تربيتنا، ونحن يعني ما بنربيش كما ربينا، والا كان هيبقى فيه استمرار للاخطاء التربويه. انا عندي طبعا الولدين، دايما بنيجي نقول ايه؟ ان الاخ ليس اخو الاخ، يعني ده معنى نفسي كده، بنقول ايه؟ لانه هو اخوه طبعا بيولوجيا، واخوه بالوراثه، واخوه كل حاجه، بس ليس اخوه في اسلوب التربيه.
التفكير والادراك مختلف.
لا، ليس اخوه في اسلوب التربيه. يعني مثلا حضرتك كنت في سنه اولى امومه، وانت
أيوة.
بتربي لاول وهله في الاول، كان برضه لسه
للأول.
عندك قلق، عندك توتر، ما فيش
أيوة.
ثقافه تربويه كافيه، واخد بالك؟ فبالتالي يعني الولد الاولاني ما اكتسبش مهارات زي الولد الثاني. غير كده كمان، اولا انت عارفه ان في فروق فرديه، الفروق الفرديه دي لازم الولد يحب انه ما يكونش زي اخوه، ما يكونش نسخه طبق الاصل.
هو دكتور انا كنت معلش بدون ما اقطع كلام حضرتك، انا كنت عامله الاي كيو
أيوة.
متقارب، واحد 105 127 واحد 132، الصغير اعلى شويه بحاجه بسيطه، ف يعني كنت كانت يعني مش
ممتاز،
انا كنت
برافو،
بوديه لدكتوره نفسيه فتره،
برافو
فبرضه
عليك.
قالت ان الواحد عنده اضطراب سلوكي اللي هو الصغير، والكبير سلبيه، شخصيته سلبيه وانطوائي، يعني مش انطوائي، هو بيتعامل ويهزر بس كلامه مش
شوفي هقول لحضرتك على حاجه، هو مش شرط ان انا لما بروح لحد يطلع لي اولادي عندهم مشاكل، ومش شرط ان يكون اضطراب سلوك ويكون كذا، يعني واخده بالك؟ هي فكره انا كنت، انا شخصيا حضرتك مثلا زمان كنت بتربي ازاي، وبعدين لما نضجتي وتابعتي مثلا فن التربيه وقريتي، فقلتي والله لا لازم اغير الاسلوب مثلا، يعني واخده بالك؟ فيبقى الولدين اختلاف اسلوبنا معاهم هو اللي خلف شخصيتهم. طيب كده كده الولد ما يحبش يكون نسخه من اخوه، انت بتقولي اهو في اختلاف في اسلوب الذكاء، لكن برافو هم قريبين من بعض فعلا، لان واحد في فئه ذكي جدا اللي هي 127، وواحد فئه ممتاز اللي هو الصغير، واخده بالك؟ وعلى فكره عايز اقول لك انه ممكن الكبير كان برضه 132 وبدا يقل، يبقى 107 يعني، هو في سنه كان 132 لما كبر بقى 27 127 لعوامل التعليم، لعوامل التربيه، لعوامل تانية ما نشطناش، الاهتمامات والى اخره. يعني الصغير لانه بيخرج ويروح وبتاع اكتسب ذكاء اجتماعي مع ذكاء عاطفي مع ذكاء عقلي، فزود الايه الذكاء عنده. لكن القصه كلها انه لازم العيال هيكونوا، ما يبقاش واحد يكون نسخه طبق الاصل، ما يحبش انه يكون نسخه، عايز يكون اصل، فبالتالي خلف تعرف، فعايز يكون مختلف. اخوه خجول فانا عايز اكون يعني عكسه. ولما النقد اللي بتوجهيه للكبير لحظي من غير ماذا، الصغير بياخده من غير انفعال، يعني لما واحد اب وام ينقضوا الكبير، فالكبير بيوصل له بطاقه انفعاليه سلبيه، فيبقى وكانه مش عايز يدخل الكلام جوه العقل ويعمله يعني.
ايوه
فالصغير الكلام وصل بالنسبه له متفلتر من الانفعال، فبيطبق التعليمات.
يلحق نفسه بمعنى اصح،
ايوه
فكره ان هو بيلحق
واخد
نفسه
بالك؟
قبل ما يجي على العقاب مثلا.
اه، فانت يا ابني قاعد زي البنوته في البيت ليه، مش نازل زي اصحابك مع اصحابك فالولد التاني يقول لك ايه انا اطبق الكلام ده، واخد بالك؟ يا ابني انت قاعد قدام الكرتون انت لسه طفل صغير، فالتاني يقول لك ايه طب انا مش طفل صغير، وهكذا، واخده بالك؟ فالحقيقه انه يعني الدرجتين بتاعت الذكاء ما شاء الله يعني درجات عاليه من كليات قمه، اي نوع تعليم عقلهم اكبر من سنهم، واخد بالك؟ يعني اللي عنده مثلا 14 سنه ده ممكن يبقى عقله 17، واللي عنده 12 ده ممكن يبقى عقله مثلا 15، واخده بالك؟ بهذا الشكل.
برغم ان هو ميوله مثلا طفوليه وكده، بس يعتبر يعني
وكل ما هنالك بصي
هو
يعني
كان لما
طالما
كان بيحفظ قران، كانت المحافظه تقول عليه ما شاء الله ذكي وبيحفظ، بس يعني بيستوعب بسرعه، بس هو طبيعته بيتحرك الصغير الكبير
انا عايزك
على
ترجعي
عكس.
الحلقات اضطراب فرط الحركه، واخده بالك؟ وتيجي تبصي كده، هل يعني عامل حلقه بعنوان هل فرط حركه ولا شوت عيال، واخده بالك؟ عشان تفرقي بس، وترجعي الحلقات فرط الحركه علشان تعرفي حتى هو اضطراب ولا مش اضطراب. يعني مفيش وقت دلوقتي اقول لك المعايير عشان ما ناخدش وقت من الناس التانيه.
طب يعني هو في السن ده يعتبر تعديل يعني ينفع التعديل بالنسبة لل 14، ولا هو كده خلاص شخصيته اتبنت ما فيهاش
شوفي
شيء؟
هقول لك على حاجه، احنا طبعا السبع سن الاولى هي الاساس، ولغايه 12 اهو مرحله طفوله، من بعد 12 بنصلح ما اخطانا فيه في الطفوله، لانه 12 انتظر مولودك الجديد ده حد تاني غير الاولاني، الاثنين بداوا يدخلوا في مرحله المراهقه، بدا دلوقتي اخوه برضه الاثنين في مرحله المراهقه المتوسطه من 12، او لسه الولد الذكور يبداوا 13، على كل انتظر مولودك الجديد ده حد تاني غير الاولاني، الاثنين
طب ايه
محتاجين.
الخطوات اللي حضرتك يعني لخص لي في خطوات ان انا ابتدي
الاولاني انا بس بفهمك دلوقتي، الاولاني محتاج تدريبات للثقه بالنفس،
ايه؟
وتدريبات
تدريبات ثقة بالنفس
للتواصل
دي عن طريق
الفعال،
مراكز؟
وتدريبات لتاكيد الذات.
ودي عن طريق مراكز ولا انا اللي عاملها؟
والله شوفي اما عن طريق مركز او ان انا عامل كذا حلقه عن الثقه بالنفس، واخد
ثقة
بالك؟
بالنفس وايه تاني؟
يعني الثقه بالنفس، التواصل الفعال، تاكيد الذات.
تواصل فعال تاكيد زيت. طيب الصغير
يبقى واثق من نفسه ويقدر يتواصل ويأكد ذاته عشان يعبر عن مشاعره ورغباته وكذا. طبعا الكبير برضه جزء منها رياضه، واخد بالك؟ ودمجه في وسط الناس يعني.
انا
الصغير
وديتهم قبل كده سباحه، وديتهم كره قدم، بيملوا يعني يلعبوا اللعبه وكده، لا خلاص مش عايزين. وديتهم حاجات ياما، بس يعني يلعبوا فتره ويرجعوا يملوا تاني.
طبيعي طبيعي، يعني ده وارد جدا جدا، لان احنا للاسف ممكن نكون واحد مثلا مش قدراته سباحه نوديه سباحه، مش قدراته كارتين نوديه كارتين، مش قدراته كوره نوديه، يعني ما فيش تقييم الاول مفترض حتى يكون، يعني ايه زي ما انت عملت اختبار الذكاء وينفع يدخل ايه ما يدخلش ايه ويبقى ايه، مفترض قبل ما اوديه لعبه كذا، المفترض لو عندي مثلا خمس لعبات وهعرضه مثلا شهر 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 وعمل تقييمات على ارض الواقع، او انه مثلا كل لعبه ليها تقييمات مطلوبه للعبه، فبقيم ابني يمشي معاه ولا لا، طول وعرضه ووزنه وثقه بالنفس وخوفه بتاع، يعني اللي
برضه
ينفع
عن طريق
السباحه ما
مراكز،
ينفعش في الكاراتيه
ولا حضرتك
وهكذا.
برضه في فيديوهات ممكن اعرف عن طريقها ان انا
الايه؟
عن طريق برضه مراكز متخصصه ان هم يحددوا لي ايه اللي
يعني
يقولوا ايه.
المفروض يعني فكره المفروض ان كل لعبه يعني في حاجه اسمها توجيه مهني، والمفترض انه يعني كل لعبه تقول لك والله انا بتخيل انه المفروض يكون في حاجه زي كده. يعني بتاع السباحه يقول لك والله مش اي طفل هتهولي وخلاص،
بالظبط.
لا، المفترض انك انت المفترض يكون وزنه كذا، والمفروض يكون صحته كذا وطوله كذا، والمفترض ان هو يكون مثلا عنده ثقه بالنفس، عنده يعني حاجات نفسيه وجسميه وعقليه وكذا، واللي يلعب كذا المفروض يبقى في معايير كذا. وممكن في حاجات تبقى مشتركه بين الحاجات الثانيه، وحاجات مستقله للجزئيه دي بالذات. يعني
طب
ابسط
معلش
حاجه ان
بالنسبة
انا لو
للتدريب،
وديته شهر وشهر 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 وشهر، واخد بالك، وبعدين حسيت ما يكونش المدرب هو اللي حلو وجذبه، لا، يكون قدراته هي اللي خلته مشي في دي وما مشيش في دي. يعني الصغير، انا عايزك هترجعي لحلقه تدريبات عمليه لعلاج فرط الحركه، وهترجعي لحلقه تدريبات لتنميه الانتباه والتركيز السمعي، تمام، بهذا الشكل يعني بالنسبه للصغير. وفي نفس الوقت كمان توزعي الادوار جوه البيت، وتوزعي المسؤوليات جوه البيت، وتعيدوا ترتيب السلطات جوه البيت، علشان يبدو ان هو حاسس انه الاقل الاصغر بس الاحسن، حاسس واخد الدور من اخوه يعني. فلما يبقى في توزيع للمسؤوليات هيبقى كل واحد عارف حدوده يعني. ام اسلام، اتفضل يا فندم.
ايوه، السلام عليكم، ازيك يا
وعليكم
دكتور؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا دكتور، انا معايا ابني عنده 2 سنين و9 شهور،
ايوه،
يعني بيتعصب على طول. يعني مثلا لو انا بقول له على حاجة ومش راضي، يعني مثلا لو في الاكل مثلا وكل مثلا معلقتين، لو حد من اخواته جه كل معاه يرمي الاكل يعني مثلا يضربني باي حاجه، يعني يضربني انا باي حاجه،
ايوه.
عصبي عصبي قوي، مش عارفه
اخواته
ليه.
عندهم كم سنة يا ام اسلام؟
الاكبر منه عندها في سنه تانية، رايحه سنه تانية.
رايحة سنة ثانية، ماشي، 7 سنين مثلا، ماشي.
ايوه، انا والفرق بينهم يعني على طول، انا معايا 4 اولاد، كل عيل بفرق بينهم 5 سنين، يعني
يعني ما شاء الله الولد الكبير يعني اكبر.
18.
18. وادي مثلا 5 يبقى 13، 13 و7 و7
ايوه
و2 و9، مظبوط،
كله كده يعني.
صحيح صحيح. طيب طيب، يعني في فروق حتى بينهم، يعني ما فيش اللي هو فكرة
في
بلعج.
فرق كبير. ايوه،
الكبير ولد ولا بنت؟
الكبيرة ولد.
ولد. يعني المفترض ان هو يعني وكأنه اب لاخوه الصغير، ولو ام كان بنت وكأنها ام لاخوها الصغير، يعني ما فيش صراع
هاي
بين الايه، بين الصغير
هاي
والكبير، عشان يبقى في صراع
اه
وتحدي يعني. الكلام ده لو مثلا
هاي
انك اكبر منه 3 سنين وتسعة
لا
مثلا، 5 سنين بتاعك، تحول في اطار مرحله واحده وبتسرع وداخل المرحله يعني. ف
مش
هل
يا دكتور، هو انا في الولادة قعدت يعني من اول اليوم لاخره بنزل مية،
طيب
فهو يعني هو نزل، لما نزل كان نزل بايش كده، وكان نزل منفوخ يعني، فمش عارفة ده تأثير الولادة ولا ايه.
شوفي، هقول لك على حاجة. طب الكلام عنده أخباره إيه؟
لا، هو بيتكلم كويس،
طب والله ده مؤشر كويس، ده مؤشر كويس إنه سنتين
هو
وتسع شهور.
بيتكلم كويس، هو هي بس العصبية، بيتعصب على طول، يعني أقل حاجة ممكن يتعصب عليها ويجري، يجري من الأوضة دي للأوضة دي للأوضة دي، وبعد كده يجي يضربني بأي حاجة في ايده، أو أي حاجة في ايده يروح خابطها.
طيب بصي بصي، اول حاجه طبعا لما الميه بتصفى وقت الولاده، احيانا يعني ربنا يحميه ان شاء الله، احيانا يكون مؤشر من مؤشرات نقص الاكسجين، وبالتالي يكون مؤشر من مؤشرات يعني ايه، درجات للضعف العقلي، واخد بالك. لكن ده بالنسبه للاولاد اللي الميه بتتصفى ممكن يبقى كده يعني. لكن احنا من خلال اختبار الذكاء بنعرف انه الحمد لله ما تاثرش خالص، واخد بالك. يعني اختبار
يعني
الذكاء يقول
اعمله
لي باثر رجعي، يقول لي باثر رجعي درجته عدت فوق 70، يعني مش ضعف عقلي، فنقول الحمد لله، مع ان الماء اتصفت وربما حصل نقص اكسجين لكن ما اثرش عليه. يعني دي اول حاجه
لا
عشان نعرف قدراته،
ماشي، يعني اعمل له اعمل له اختبار ذكاء.
دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، هل هو يعني بيتشنج او حاجه؟
لا يا دكتور،
كويس. مجرد حركته كتيره قد تصل لدرجه فرط حركه يعني،
حركته العادية يعني مثلا بيلعب، يلعب مع أخته،
مش بيجري
يلعب
من اوضه لاوضه
لوحده.
يعني، هو الجري العادي، ولا اللي
لا،
هو حركته
الجري
ازيد
ده
من
لما
اللازم تقدري تسيطري عليه؟
الجري ده لما يتعصب بس.
طب الحمد لله يعني، لانه احيانا بعض الاولاد لو هو مثلا فرط حركه مع عصبيه مع دبدبه دماغه في الارض، ممكن يخليني اشك في انه يبقى محتاج راس مخ، احتمال يكون في درجه كهرباء مثلا يعني، واخد بالك؟ لكن طالما مفيش تشنج، وطالما عارفه انه مفيش فرط حركه، وطالما انه مجرد عصبيه عاديه، فده امر طبيعي يعني. هل
ايوه
مثلا
عصبي.
لانه لما بيبقى عصبيه زايده او الكلام ده كله، بقول لا راس مخ يطمننا مثلا هل في كهرباء او مفيش كهرباء، لان لو في كهرباء مثلا ياخد الدواء بتاعها علشان يهدى
ايوه
يعني، واخد بالك؟
ايوه
طيب هل الرضاعه كانت بالنسبه له
رض
سنتين كامله ولا كانت مش كامله؟
رضعته 2 سنة و8 شهور،
معقول، كويس يعني، ليك ذمتنا اربع
يعني
شهور
كان
بس،
بس
لكن كويس يعني.
كان
تمام
بداية
التمام،
المدارس داخلة عليا، وكنت
تمام،
يعني ان انا
اوكي، تمام،
هنزل
ما فيش
الشغل
مشكله،
وكده.
تمام تمام التمام يعني، كويس معقول يعني، واخده بالك؟
ايوه
يبقى اول حاجه
ايوه
اختبار الذكاء، لو انت حاسه انه في حركته ازيد من اللازم، قد يكون طبعا يعني قد يكون نسبه كهرباء مثلا، يبقى راس مخ، بس دي يعني ناجلها للاخر يعني، واخده بالك؟ وبعدين مع اختبار الذكاء في اختبار اسمه اختبار فرط الحركه، علشان اشخص هل هو اضطراب فرط حركه ولا مش اضطراب فرط حركه،
لا لا،
وهل
غير اختبار
العصبيه هي نتيجه
ذكاء.
فرط الحركه ولا عصبيه بس كده، ولو فرط حركه يبقى زي الصوابع دي، بسيط ولا متوسط ولا شديد، طب لو شديد هل هيحتاج دواء علشان يهدى ولا مش محتاج دواء، مجرد بس تدريبات علشان يثبت حركيا وانمي انتباهه وتركيزه. طيب مع كل ده العصبيه بتبقى محتاجه انه ايه، يبقى في احتضان ليه يعني، دائما
يا
وابدا
دكتور
لازم يبقى في
انا
احتضان، يبقى في تلامس، يبقى في لعب، يبقى في تواصل، يبقى في اهتمام شويه بيه. فبالتالي احيانا العصبيه بتبقى تعبير عن الغضب، تعبير عن الاهمال، تعبير عن عدم الاحتضان، تعبير عن حاجه غير مشبعه، تعبير عن انه مش محبوب، فالعصبيه بتبقى رساله. فانا لما غطيت الاسباب الضعف العقلي او الاسباب اللي قد يكون كهرباء او الاسباب اللي يكون قد يكون فرط حركه والاسباب اللي ممكن تكون عصبيه عاديه وما فيش مشكله خالص، كل ما هنالك انه محتاج حضرتك، كل ما هنالك انه ربما يكون في اهمال ليه، كل ما هنالك انه ممكن ما يكونش في تلامس للجسد بشكل جيد. فبالتالي انا عايزك بس مبدئيا حتى لمده شهر كده هيبقى في مكعبات، وهيبقى في صلصال، وهيبقى في كونكتفور، وهيبقى في رسم، وهيبقى في تلوين، وهيبقى في العاب مثلا ميه ينقلها من مكان لمكان، هيبقى في مثلا يبقى انت قاعده هنا وهو قاعد هنا في ترابيزه مثلا، بحيث ان نحط الصلصال او نحط المكعبات او نحط الحاجه، يبقى نقعد مثلا النهارده 3 دقائق اكررها 5 مرات ولمده اسبوع، يبقى 3 دقائق اثبته واحنا قاعدين كده، انا هنا على كرسي وهو على كرسي وفي بيننا مثلا ترابيزه، وبعدين بجيب بقى لعبه معينه او صلصال او بجيب حاجه او بتاع، ان شاء الله صياد السمك ايا كان يعني، بحيث ان انا عايز ادربه على انه يثبت عشان حركته يعني، 3 دقائق في 5 مرات، وكأن بربطها مع اوقات الصلوات مثلا يعني. ده الاسبوع الاولاني، الاسبوع اللي بعده 5 دقائق في 5 مرات، الاسبوع اللي بعده 7 دقائق في 5 مرات اللي هو اليوم يعني، الاسبوع اللي بعده 9 دقائق في 5 مرات، يوم ما اوصل ل9 دقائق في سنه اثبت، يبقى انا لعبت معاه وثبته حركيا وزودت الانتباه والتركيز، علشان حتى لو في اي مشكله نتيجه نقصان الميه انا بدربه بشكل بهذا الشكل. حلقتي انتهت، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.